بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع معاذ بن جبل من بلاد الشام، ورد أنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أعيد الرواية: لما رجع معاذ بن جبل من بلاد الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد المرأة لزوجها. هو معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم فأنت أولى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحقوق في الشريعة منها ما هو حق الله تعالى، ومنها ما هو حق العباد. حق الله تعالى: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا حق الله عز وجل. وأعظم الحقوق وأعظم حقوق الله علينا توحيده تعالى وعدم الإشراك به شيئا، كما أن أكبر الذنوب عند الله تعالى الكفر بأنواعه والشرك نوع من أنواعه. لكن حق العباد منه حق الأم والأب، حق الوالدين على أبنائهما، حق الزوجة على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق الأولاد على أبيهم. هذه تسمى من حقوق العباد. وكذلك من أخذ من إنسان مؤمن مالا من غير طيب نفس منه يكون أخذ حق غيره. وكذلك لو اغتصب بيتا فسكنه يكون أكل حق غيره. وكذلك لو اتهم إنسانا في وجهه بقوله يا زان وهو عفيف، يا ابن الزانية وهي عفيفة، هنا أيضا يقول قد انتقص مسلما في حقه، صار له عليه حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ بن جبل: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا أحبتي الكرام بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عظم حق الزوج على زوجته. فأما حق الزوج على زوجته ألا تخشن الكلام في وجهه، ألا تدخل بيته من لا يرضى بدون إذنه، ألا تتصرف في ماله ومتاعه من غير إذنه ولا رضاه، إن من طعام أو ثياب أو بقية أثاث البيت، ليس لها أن توزع من ماله بدون إذنه ولا رضاه. وإذا دعاها إلى ما أحل الله له منها ليس لها أن تمتنع من غير عذر شرعي. حق الزوجة على زوجها النفقة والسكنة، أن يسكنها إن هي طلبت مسكنا شرعيا مستقلا عن أهله أو غير أهله، كأن كان لها ضرا. لا تلزم الزوجة على مساكنة أهل الزوج، ولئن رضيت فهذا من باب الإحسان فبها ونعمة، هذا من باب الإحسان فبها ونعمة، هذا حسن. ثم من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أما لو تركها بلا نفقة بلا كسوة بلا إطعام بلا مسكن ثم طلبها لنفسه، لها أن تمتنع حتى يهيئ لها السكنة، لها أن تمتنع حتى يهيئ لها السكنة، ولو عقد عليها ما لم يهيئ لها بيتا مستقلا لا تلزم أن تؤدي طلبه، بل هي تحت ولاية وليها سواء كان أباها أو غيره، خلافا لما يفعله بعض الخاطبين من أنه يتحكم بها بعد العقد بمجرد العقد ولم يكن قد أعد لها المسكن الشرعي ولم يهيئ لها النفقة ولا الكسوة، هي تحت ولاية أبيها مثلا، أما هو يستأذنه بإخراجها بالخروج معها، يستأذنه حتى إن زكاة الفطرة للزوجة غير المدخول بها فقط، عقد عليها من غير دخول ولم يهيئ لها بيتا ولم يدعها إلى بيته بعد، زكاة فطرتها على نفسها إن كان لها مال، على نفسها ليس على زوجها لأنها لم تسلم نفسها له بعد، وليس على أبيها لأنها بالغة راشدة. ثم من حقوق الأولاد على أبيهم إضافة إلى السكنى والطعام والملبس الذي اكتفى به أكثر الآباء، أن يعلمهم وهم أبناء سبع ضروريات علم الدين، وأن يضربهم على تركها إذا ما أتموا 10 سنين. لكن أكثر الآباء يهتمون بمفاخر الثياب ومفاخر الطعام والشراب، ولا يهتمون يا أسفا بتعليم أولادهم ضروريات علم الدين. لا هم أبناء سبع ولا هم من أبناء 10، بل ولا يسألونهم، بل ولا يضربونهم، بل ولا يضرب الولد عند كثير من الآباء والأمهات إلا إذا أخل أو قصر في أمور المدرسة فقط. هذا الأب يكون قد قصر في حق أولاده عليه، يكون قد قصر في حق أولاده عليه. والصحابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ في الرابعة قال: ثم أبوك. ليس لأحد أن يفهم من هذا الحديث أنه له أن يتواطأ مع أمه لمعاكسة أبيه، وليس له العكس، ليس له أن يتواطأ مع أبيه لمعاكسة أمه وإزعاجها. فليعلم أن الله تعالى يقول: ولا تقل لهما أف. كيف بعض الولاد يقول: حل عني يا؟ هذا حرام من الكبائر، لأنه يكون كسر قلب أمه بهذه الكلمة وكسر قلب أبيه بهذه الكلمة. حينئذ إذا أخل بحق العبد ماذا يفعل؟ وإذا أخل بحق الرب ماذا يفعل؟ من أخل بحق الرب كأن فوت صلاة عن وقتها، أو لم يدفع زكاة وقد وجبت عليه ومضى عليه عام وعامان وثلاثة أعوام، وتجارته يقلبها وربحه يزداد وقد فاض على النصاب بكثير، لكنه بخيل شحيح لا يدفع الزكاة. هنا هذا المقصر في حق ربه عليه القضاء، كما أن الصلاة الفائتة تقضى، وكما أن صيام رمضان الذي أفطر فيه بلا عذر وهو ليس عجوزا هرما يقضي، كذلك الزكاة. لا يكفي أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله، ما بقى نعيدها. عليه قضاء السنين التي لم يكن يدفع فيها الزكاة، وكانت الزكاة قد وجبت عليه، وكانت الزكاة قد وجبت عليه. هذا حق الله يدفع الزكاة، يقوم بقضاء الصلوات، يقوم بقضاء صيام رمضان الفائت. ولما كان مقصرا لتركه الصلاة أو لإفطاره في رمضان، عليه أن يندم بقلبه، بده يستشعر بالندم على العمل اللي عمله، فوت صلاة عن وقتها، كما لو استيقظ صباحا وللبرد الشديد لم يقم لصلاة الفجر عمدا، فوتها عن وقتها لما بعد طلوع الشمس، عمدا فوتها عن وقتها لما بعد طلوع الشمس سواء كان يشعر بالبرد الشديد وطلب الدفء بمعصية الله، أو كان جنبا، أو كانت حائضا ثم صار وقت النقاء وبقي من صلاة الفجر 10 دقائق ربع ساعة، لكنه أو لكنها بسبب التكاسل لم يقم للغسل الواجب، فوت صلاة الصبح إلى ما بعد طلوع الشمس، فهذه كبيرة. هنا ماذا يفعل وقد قصر في حق الله؟ هنا عليه قضاء الصلاة، وأن يعزم في قلبه أنه لن يعود إلى تفويت الصلاة عن وقتها من غير عذر، وأن يستشعر بالندم في قلبه. هذا بالنسبة لمن قصر في حق من حقوق الله تعالى. لكن بعض الناس يريد أن يطيب خاطر الذي آذاه ببوسه بس، أو يطيب خاطر أمه أو خاطر أبيه إنه ما بعيدها، فلو كان الولد بالغا ما تمت التوبة هكذا حينما يعصي، بل لا بد من أن يستشعر في قلبه بالندم، وأن يعزم أنه لن يعود إلى مثل تلك الفعلة التي فيها إيذاء لأمه أو أبيه، وأن يقلع عنها، وأن يستسمح الذي آذاه. صاروا 4. لذلك قال الفقهاء: وإن كانت التبعة حقا لآدمي قضاه أو استرضاه، فإن كانت التبعة حقا لآدمي، كما لو أنه إنسان استعار سيارة إنسان آخر بدون إذنه ولا رضاه، أمر جعله إياها وأعطاه المفاتيح بس، استعماله لها بدون إذنه ولا رضاه حرام، صرف البنزين منها نقصته من القيمة حرام، لابد أن يغرم، لابد أن يستسمح منه. فما بال أولئك الذين هم من أثرياء الحرب من السرقات؟ منهم من يزعم التوبة وأنه صار من رواد المساجد وممن يترددون لمناسك الحج والعمرة كل عام، لكن من المال المسروق، هذه ليست توبة. فلما قال الفقهاء قضاه أو استرضاه، المال المسروق اللي معه بدك ترده لأصحابه، لو كان مسرق مدرسة ولا محايد رصاص ولا قلم رصاص ترد الشيء المغتصب أو المسروق إلى صاحبه وتستسمحه. ثم حق الأم على ولدها الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على الرجل أمه. ليس معناه أن يسترضي أمه وأن يلبي جميع طلباتها بما فيه إيذاء لزوجته. بعض الأزواج يقول: أنا بين شقوفين شو بدي أعمل؟ ويلي أمي ويلي زوجتي. بصير بيضرب زوجته، بصير بيقشطها من أموالها، يأخذ من ذهبها بدون إذنها، بصير يكلمها كلاما خشنا إن لم نقل بالشتم والسباب والضرب بتحريك أمه التي تكون مفتاحا للشر والعياذ بالله تعالى. والعكس أيضا، من الزوجات من تكون شريرة ويكون شرها مستطيرا، لا تكتفي بالابتعاد عنها خير لك الإحسان إليها. لا تريدين الإحسان إليها، كفي أذاك عنها. أما أن تحركي الزوجة لإيذاء أمه، وإلا بتطرق البيت عليه، بتنكد العيش عليه، ما بتخلي نهاره إلا أسود، ما بتخلي ليله إلا مظلم، وقد يبكي من شدة ظلمها. شو بيقول؟ شو بدي أعمل أنا بين شعوفين؟ لا، إياك أن تخلط بين حق الأم وحق الزوج. حق الأم شيء وحق الزوجة شيء. أما أن تظلم هذه لإرضاء هذه، أو أن تظلم تلك لإرضاء هذه، هذا لا يجوز، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ بن جبل لا تفعل، لما جاء من بلاد الشام وسجد لرسول الله سجود تحية واحترام، قال له لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ليس معنى ذلك أن يعامل الزوج زوجته على أن سريلانكية بالبيت. قومي، قليلة الفهم، قليلة الذوق، قليلة الأدب، يشتمها ويسبها، بل ويضربها، بل ويشتم أباها وأمها وأهلها، والساعة التي تزوجها فيها كرمال طبقة بعدما استوت. نحن مأمورون بمعاشرتهن بالمعروف وهن بالإحسان إلى الأزواج، فهنيئا لمن تعلم الشرع والتزم. ومن الإساءة التي تفعلها بعض الزوجات خروجهن من بيت الزوج بدون إذنه ولا رضاه، هذا شرعا يسمى نشوزا. أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بدون إذنه ولا رضاه فهي ناشزة، سقطت نفقتها. أكثر النسوان بيعملوا العكس، تفتح معركة ما لم تلبى جميع طلباتها مما هو فوق الواجب، فوق الضروري. هذا من سوء الأدب، وهذا سببه الجهل في الدين. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليهم الشهر والشهران والثلاثة، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، طبيخ ما فيه، إن هو إلا الأسودان، التمر والماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القناعة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في بحبوحة كما هو حال أكثر الناس الأغلبية الساحقة اليوم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوقد في بيتهم نار للطبيخ، يعني ما في طبيخ، إن هو إلا التمر والماء. أي بيت في بلادنا اليوم لا يوقد فيه يوميا النار، فضلا عن الطبيخ لبقية الحلوى والمشروبات من بن وشاي وغير ذلك. فإذا فليحمد الواحد منا ربه على عظيم نعمه، فإنه ورد في الحديث أنه يقال للمرء يوم القيامة ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ أليس الله تعالى قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ بلى، هذا النعيم الذي أعطانا الله إياه حق الله علينا أن نشكره على عظيم نعمه، وما شكرنا لربنا إلا بأن نطيعه لا أن نعصيه. وما شكرنا لربنا يكتفى به باللسان، وبيده يبطش، وبيده يسرق، وبلسانه يشتم ويسب ويلعن في غير وجه شرعي، وبطنه يملأه بالطعام المسروق والشراب الحرام، ثم إذا ما شاكته شوكة يقول بعضهم: يا الله شو عم نعمل لك؟ حق ربنا علينا أن نعبده لا أن نكفره، أن نطيعه لا أن نعصيه. فهؤلاء الزوجات اللواتي يعصين الإله في طلبهن ما فوق الحق الواجب من النفقة والسكنى والكسوة، من النفقة والسكنى والكسوة، لا يجوز لها أن تسبه، لا يجوز لها أن تؤذيه لمجرد أنه لم يلبي طلبها ليلة عرس أختها في ثياب جديدة أو نوع من الملبوسات جديد، أو في أن تحمل معها هدية وهو لا يستطيع ولا يقوى على هذه الكلف. الحق الشرعي في دار العمل كل منا ليحافظ عليه، حق ولدك عليك حافظ عليه، حق والديك عليك حافظ عليه، حق زوجتك عليك حافظ عليه، حق زوجك عليك حافظي عليه، حق الجيران حافظ عليه، وهكذا. ثم إن الزوجة مطالبة بالالتزام بكلام زوجها فيما لا معصية فيه، فلئن جلب لها إلى بيته من يعاقر الخمرة معه، قومي حضري لنا، لا يجوز لها أن تقدم الخمرة للضيوف، لا يجوز لها أن تطيع زوجها في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذا الولد لا يجوز له أن يساعد أباه في بيع الخمر، ولا في نقلها، ولا في تقديمها للضيوف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالزوجة أحيانا لأنها لم تحصل على رغبتها من زوجها في البحبوحة الضبط بتيابها وتهرب عند أمها، هي ناشزة. وأحيانا حينما يقول لها: حل عني يا بنت الله، والعياذ بالله تعالى، أو غير ذلك من ألفاظ الكفر، بتضم قاعدة بالبيت، تساكنه بالحرام، يعاشرها بالزنا طلبا للبحبوحة، لأنها لو تركت هذا الرجل وعادت إلى بيت أهلها متوسطي الحال أو الفقراء، لا تعود من ذوات الأموال الكثيرة في يدها، فتؤثر الدنيا على الآخرة، وتبقى تعاشره ويعاشرها بالحرام، ولا عقد بينهما، لأنه فسد العقد حينما تلفظ هو بالكفر. بينما لو قالت له: أريد ثوبا جديدا لخطبة أختي، فلم يلبي طلبها، تزعل وتمشي بتظهر على طول، وليس لها ذلك. وحينما يجب عليها مفارقته لا تفعل، حينما يجب عليها مفارقته لا تفعل. ما هذا؟ هذا سببه تعلق القلب بالدنيا. نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. ثم إن من الأزواج من إذا أراد أن يمزح يمزح بالطلاق، من إذا أراد أن يمزح ببيعه أو شرائه أو أن يحلف يحلف بالطلاق، وكثيرا ما يكون حلفهم كاذبا، يقول للمشتري والله ما بتوفي معي إلا أن بيعك إياها ب5000 ليرة، أنا شاريها ب4900، كيف بدي بيعك بأقل من ذلك؟ يقول ولو توصى بدنا نشتري منها كثير، يقول له علي الطلاق أن يشاريها ب4900 ليرة، وهو يكون قد اشتراها بأقل، فيقع الطلاق. وهذا كثير كثير في الأسواق، أحيانا يطلق الواحد منهم زوجته 3-4 مرات، 10 مرات، 20 مرة في النهار، ثم يذهب إلى البيت كالبعير للأكل والشرب والنوم ويعاشرها بالحرام كالبعير كالبهيمة. من الزوجات من تسمع زوجها أنه طلقها بالثلاث، أما لو كان بالدكان ما سمعت ليس عليها معصيه، لكن أحيانا في البيت هي تعاكسه وهو يعاكسها. أيتها الزوجة قومي بنا نزور أمي، قومي بنا نزور فلانا، لا ما بدي لا ما بدي لا ما بدي، فيغضب فيقول علي الطلاق منك بالثلاثة إذا ما بتقومي هلأ وتمشي معي. بتقول له مني رايحة ومني رايحة ومني رايحة وما بتروح، فماذا يحصل؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق الثلاث، والطلاق بالثلاث في مجلس واحد هو طلاق بالثلاث. هذا عند أهل الحق باستثناء الشاب ابن تيمية الحراني. لا تذهب فيقع الطلاق فيخرج هو فيعود فيساكنها فيعود فيعاشرها بالزنا، هي بتطنش وهو مطنش واثنيناتهم ما بيستفتوا الشرع ولا بيسألوا بالدين، كالبعير أكله نوم وشربه شخير كالبعير. هل هذه حياتنا التي لها خلقنا الله تعالى وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي؟ كثير من الأزواج والزوجات يسكرون في النعيم فلا يعود الواحد منهم يسأل هل انفسخ العقد أم لم ينفسخ، بسبب أنها سبت الدين لابنها أو سبت الرب لولدها أو بسبب أنه مزح معها وقال لها إذا ما بتقومي تجيبي الكويات أنت طالقة بثلاثة، وهي عم تمزح معه لا بتقوم تجيبي الكويات ولا بتلبيه، فيقع الطلاق بالثلاث ويحصل فيما بعد المعاشرة بالحرام. بإجماع المسلمين الطلاق بالثلاث في مجلس واحد ثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ من قال لزوجته انت طالقة بثلاثة، ما بنسأله شو قصدك، ما بنسأله شو نيتك، انحسب عليه 3 طلقات وانتهى، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزوج الثاني الذي يسمى المحلل لا يكتفى أن يكون العقد على الورق، بل لا بد مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، لا بد من أن يطأها ولو لم يحصل إنزال. فأما العقد الثاني فلو قيل له زوجتك ابنتي ليومين، ها هذا الزواج المؤقت باطل. الزواج المؤقت باطل، لا يجوز هذا الزواج بظنهم لتحل للأول، لتعود للأول. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هؤلاء الناس الذين استسهلوا الطلاق بالثلاث، كل يوم ثلاث أربع مرات، استصعبوا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. عجيب غريب، هؤلاء هان عليهم أمر الطلاق ولا يريدون أن يلتزموا أحكامه. عجب أمر هؤلاء، أعجب لأمر هؤلاء الذين يسعون إلى الطلاق بالثلاث وبالثلاثين وبالثلاثمائة ولا يريدون أن يلتزموا أحكامه. هو لو طلق امرأته بالثلاث ثلاث مرات طلقت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، توفي عد من الأول، تزوج بالثاني، لما يطلقها الثاني بعد سنتين ثلاثة أربعة أربعين سنة يمكن ما يطلقها، توفي عد من الثاني ثم تعود للأول. أما أن يقال لرجل ثاني زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 3000 دولار، هذا يقول له قبلت زواجها، ثم ثاني يوم إلا طالب، ثم رابع يوم ترجع للأول، لا هذا لا يجوز، لا بد من أن يطأها. ولا يصح الزواج المؤقت وهو أن يقول وليها للخاطب الثاني زوجتك ابنتي أو أختي، حسب ما يكون وليها، قد يكون الولي أبا، قد يكون الولي أخا. لا يجوز أن يقول زوجتك أختي على يومين أو على 3 أيام أو على 3 أشهر، هذا لا يصح في دين الله تعالى. هذا بالإجماع الزواج المؤقت باطل. أما ابن تيمية الحراني الذي نقض إجماع المسلمين وأفتى بأن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر واحدة، فكلامه مردود عليه وعلى من وافقه. معنى كلامه اللي بيقول لمرته بوقت واحد انت طالقة بالثلاثة، هو بيحسبها طلقة، وهكذا يفعل سماسرة جهنم من أدعياء المشيخة، أدعياء الدعوة، أدعياء العلم. كان البخشيش حتى يحصل على 100 دولار ولا 200 دولار يوقع هذين بالزنا، فتحسب عليه مئات الحالات يوقعهم بالزنا، وكل حال 100 دولار. من أين أتيت بهذه الفتوى الباطلة؟ ابن تيمية قال لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا الزهري ولا الأوزاعي ولا غيرهم ولا واحد من أئمة أهل الحق يقول إن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد طلقة. أما لو قال لزوجته اليوم أنت طالقة، ارجعوا تصالحوا، راجعها ثاني يوم قال أرجعتك إلى نكاحي، بعد سنة خانه إياها قال أنت طالقة، صاروا 2 تصالحوا أرجعها إلى نكاحه ثاني يوم قال أرجعتك إلى نكاحي، بعد 40 سنة قال أنت طالقة، حسبت عليك 3، جمعت عليه 3، يعني خلال 42 سنة ممكن يحصل طلاق 3، خلال لحظة واحدة ممكن يحصل الطلاق 3. فلو قال بلحظة أنت طالقة 3 ما بترجع له حتى تتزوج غيره. لو كل 10 سنين طلقها طلقة، بعد الطلقة 3 ما بترجع له حتى تتزوج غيره. المسألة واضحة؟ فإذا من طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها لحد هلأ الطلاق رجعي. لما أوقع الثالثة صار الطلاق بائنا بينونة كبرى. وقعد ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق. أما ما يفعله البعض من أنهم يدفعون لفلان من قضاة جهنم هدية وأموالا وبيغير بمحضر الجلسة، ما تكتب طلقها بثلاثة، طلقها واحدة. هي المسألة عند الله في الورقة أم المسألة عند الله بما وقع من الزوج من لفظه؟ بما وقع من لفظه. هو قال بلسانه أنت طالق بالثلاث، محسوب عليه بثلاثة، ومن يحسبها له واحدة فهو من سماسرة جهنم. يقول علماء المسلمين في موضوع ابن تيمية الحراني الذي قضى وقضاؤه باطل بأن الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد طلقة واحدة، وأما مخالفته للإجماع في مسألة الطلاق فهو مما شهر عنه وحبس لأجله. نقول لكم بالدروس الماضية نحن والشيخ نبيل وغيرنا من المدرسين أنه حبس عدة مرات، مرة بإسكندرية مرة بدمشق، وكل مرة كان يزعم أنه تاب وتراجع. من القضايا التي حبس عليها لأجلها أنه قال في الطلاق بالثلاث أنه طلقة واحدة. قال تقي الدين الحصني ما نصه وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه، أي ابن تيمية، البتة ولا يعتبره. إذا واحد قال لمرته علي بالطلاق منك، إذا ما بيجي على البيت وبلاقيك بالبيت كوني طالق، حلف عليها بالطلاق، فلما يرجع البيت ولم يجدها في البيت وقع الطلاق. هذا الطلاق المعلق ابن تيمية لا يعتبره شيئا. من قال لزوجته، من قال لزوجته إن لم ترجعي إلى البيت اليوم فأنت طالق، ما رجعي، وقع الطلاق. هذا اسمه الطلاق المعلق، عند ابن تيمية لا يقع، بل لا يعتبره شيئا، سواء كان بالتصريح كالذي أنا قلته أو الكناية أو التعليق أو التنجيز. وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاثة واحدة خزعبلات ومكر، وإلا فهو لا يوقع طلاقا على حالف به ولو أتى به في اليوم 100 مرة. وقد رد عليه وكيل المشيخة الإسلامية الشيخ زاهد الكوثري، ألف كتابا في هذا الموضوع ورد على ابن تيمية في هذا. ثم إن ابن تيمية الحراني خطأ أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه في 17 موضعا خالف فيها نص الكتاب، حيث ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة الجزء الأول صحيفة 114، الحافظ ابن حجر يروي أن ابن تيمية خطأ أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه، شوفوا على مين عم يطاول، في 17 موضعا خالف فيها نص الكتاب، وأن العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله في علي كرم الله وجهه هذا الكلام، ولقوله أيضا في علي إنه كان مخذولا، لعنة الله عليه، كيف يقول في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان مخذولا؟ وقال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إنه قاتل للرئاسة لا للديانة. بعد ذكره أن قتال علي في صفين والجمل كان بالرأي ولم يكن مأمورا به شرعا بذلك ما نصه، فقال: فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. ينسب هذا إلى علي أمير المؤمنين رضي الله عنه ويقول: وأن عليا مع كونه أولى بالحق من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا. هو خليفة رسول الله لإقامة الحق وإبطال الباطل أم لما؟ لإقامة الحق وإبطال الباطل. هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد الظالم أم لإعانة الظالم على ظلمه؟ لرد الظالم. هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع البغي والظلم أم لمساعدة البغاة والظالمين؟ بل لمنع البغي والظلم، وإلا فما وظيفة الحاكم؟ بس يعمل ضربة مدفع رمضان؟ ما وظيفة الحاكم؟ أن يخطب ويؤم المسلمين في الجمعة والجماعة فقط؟ وظيفة الحاكم إقامة الحق ومحاربة الباطل، وهو رئيس الدولة كان خليفة رسول الله، فلا بد من أن يمنعهم بالقوة. فقتالهم لأمير المؤمنين علي بغي منهم، ظلم منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار كان بصف مين؟ بصف علي رضي الله عنه. فاللي هجموا على صف علي ماذا سماهم رسول الله في هذا الحديث؟ الفئة الباغية. الفئة الباغية أي الفئة الظالمة بغوا، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما معنى تبغي؟ تظلم. فإن بغوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فالبغي هنا عدوان وظلم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكن باغيا ولا ظالما، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر الذي كان في صف علي رضي الله عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فهذا كلام ابن تيمية في الطلاق الذي خرق به إجماع المسلمين، فمن طلق زوجته بالثلاث مرة واحدة في مجلس واحد محسوب عليه ثلاث طلقات فلا يعتد بكلامه، فهذا الإنسان الأخرق ليس شيخا للإسلام. فمن أراد أن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في الطلاق بالثلاث، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل موجود. ومن أراد أن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في القتال مع علي رضي الله عنه وفي خروج معاوية لقتال علي رضي الله عنه، أن القتال مع علي نصرة لدين الله تعالى لا للرئاسة، وأن معاوية والذين معه بغوا فليس لهم أجر ولا يثابون بل عليهم معصية. هذه كتب أهل السنة ظاهرة موجودة، فالذين يقولون وما جرى بين الصحاب نسكت وأجر الثواب نثبت. هذا الكلام غير صحيح. لا نقول علي له أجران ومعاوية له أجر، لا. لا نقول معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، لا، بل بغى ظلم. أما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يبغي ولم يظلم. راجعوا كتب أهل السنة والجماعة تعرفون أن هذا مقرر، وكل ما يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر الصحيح الذي هو ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فالذين قتلوا عمارا هم فئة معاوية، فماذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفئة الباغية. وإلا فمن أراد أن يرد هذا فهو يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. وأذكركم بمسألة هي فرض كفاية، أن مراقبة أهلة الشهور القمرية واجب كفائي. يجب وجوبا كفائيا مراقبة هلال شوال بعد الغروب في محل غروب الشمس لمدة هي قرابة نصف ساعة، فإن كانت غيومه لم نرى هلال شوال نتم رمضان 30 يوما، وإن رأى إخوة لنا مسلمون في بلاد الإسلام في سوريا في الأردن في الإمارات في غيرها رأوا هلال شوال يقول رمضان 29 يوما، ويكون غدا أول أيام شوال إن شاء الله تعالى، بناء على رؤية غير أهل بلدنا بسبب الغيوم التي هي في بلدنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.